بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وتلاوتنا، وأن تجعلنا من عبادك المخلصين والصادقين والمعتقين من النار، إنك على كل شيء قدير. هذا هو الدرس الخامس أيها الإخوة الأحباب، وأعتذر عن تأخره لأن موعده كان البارحة، لكن عدم توفر الإنترنت أخرنا. الحمد لله أن الله جل وعلا من علينا بأن نستدركه هذه الساعة. كنا قد تكلمنا في السابق كما ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه قول الإمام ابن كثير عندما قال: والمستحق للعبادة والمستحق لهذه العبادة هو الله سبحانه وتعالى، إذ هو الخالق لهذه الأشياء. فبعد أن ذكرنا آيات الله وعلاماته وذكرنا الليل والنهار والشمس والقمر، ثم قال ابن كثير: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ثم ذكر الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه أنواع العبادة، وأشرت إلى أن أنواع العبادة التي أشار إليها الإمام محمد ابن عبد الوهاب ثلاثة أنواع: الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه الأنواع الثلاثة أو هذه مجمل الإسلام كله، فالإسلام له أركان والإيمان له أركان والإحسان له أركان، ثم تندرج تحت هذه الأنواع الثلاثة الرئيسة الهامة أنواع عديدة من العبادة. وذكرنا هذه الأنواع، وذكرنا الدعاء، وذكرنا الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر، وذكرنا كل أدلة هذه الأنواع جميعا. وهذا مهم جدا يا أبنائي ويا بناتي ويا طلابنا، مهم جدا أن نقف على هذه الأنواع وأن نتعلم أدلتها. الآن يا إخواني الحرب التي نواجهها، يعني قبل قليل أقلب في بعض التعليقات وأقرأ في صفحتنا، فوجدت أن أحد الشباب يقول: يا شيخ، يعني أنتم تتكلمون عن الطهارة والنظافة والعالم يعني عندهم اختراعات وعندهم، يعني يبدو أن بعض الإخوة لا يتابعنا من البداية. نحن نقول يا أبناءنا، إذا كان العالم اليوم قد توقف أمام أزمة وبدأ يدرك أن طهارة الجسم الإنسان سبب في حماية الكون كله، عندئذ يجب أن نوقر رسولنا صلى الله عليه وسلم وأن نحبه وأن يزداد تعظيمه في قلوبنا، لأننا نعلم أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص شيء علينا، وأحرص إنسان على أمته، وأحرص إنسان على تعليم هذه الأمة وإرشادها. ومن هنا يجب أن نفهم يا إخواني أن ديننا وعقيدتنا هو خط الدفاع الأول، يعني لن نرتقي ولن يكون عندنا تقدم ولن يكون عندنا صناعات ولن نستطيع أن نتغلب على أعدائنا ولن نستطيع أن نهزم الدول الكافرة ولا أن نؤسس يعني نهضة علمية عظيمة كبيرة لأبنائنا إلا إن أقمنا توحيدنا، إلا إن أقمنا شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، إلا إن عرفنا أحكام ديننا. وأنا والله يا أخواني أتألم كثيرا لما أجد طبيب مفوه وعنده ما شاء الله أكثر من شهادة في مجال من مجالات التعليم، تخصص الطب الذي هو فيه مثلا، سواء كان تخصصا للجهاز الهضمي أو للجهاز التناسلي أو عظام أو جراحة أو غير ذلك، وتسأله أشياء بسيطة جدا في الإسلام، أشياء بسيطة، يعني كيف يعقل وأنت طبيب وصلت إلى هذه المرحلة أن تذهب عند القبر وتدعو القبر أن ينجيك، أو تدعو القبر أن يصلح لك عملك أو وظيفتك، أو تدعو صاحب القبر الميت أن يبارك لك في زوجتك وأولادك وأن ينجحهم؟ لا شك أنك بحاجة ماسة أن تقف على دينك وقفة المتمرس ووقفة الفارس الأسد الذي يعرف أن هذا الدين لا يؤخذ منه، وأن هذا الدين لا يسلب منه، وأنه أنفس ما يملك وأغلى ما يملك، وبعدها نحتاج أن نذهب إلى ما نحتاج أن نذهب إليه، وأن نتعلم ما نتعلمه، ونحصل على ما نريد من الشهادات التي نبحث عنها إن شاء الله تعالى. ثم ذكر المؤلف بعد أن انتهى من كل أنواع هذه العبادات، وكان قد انتهى عندئذ من الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، وذكرنا أن معرفة الله جل وعلا تكون بمعرفة أسمائه وصفاته وآياته وعلاماته ومخلوقاته، وذكرنا أدلة هذا كله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا هو الأصل الثاني الذي يجب على العبد معرفته، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. ما هو الإسلام؟ قال المؤلف تعبيرا جميلا لطيفا يسهل أن نعلمه لأبنائنا وبناتنا، قال: وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب. إذن الإسلام تعريفه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وهذا التعريف يا إخواني هام جدا لكي نضبط في قلوبنا معنى الإسلام. يعني أنت مسلم، يعني إيه مسلم؟ يعني فقط مكتوب لك في الهوية مسلم، مكتوب لك في خانة الديانة مسلم، ولا أن هناك أشياء مهمة عظيمة تترجم حياتك كلها وتنتظم حياتك كلها، وهناك نظام عالمي كبير جدا يحتويك ويحتوي أسرتك وزوجتك وأولادك وجيرانك والمجتمع الذي أنت فيه، هو الاستسلام لله بالتوحيد، أن تستسلم بين يدي الله جل وعلا موحدا له جل وعلا، والانقياد له بالطاعة فتنقاد مطيعا لأمر الله. لا تقول يا رب لماذا يعني هذا التشديد، ولماذا هذا التضييق، ولماذا هذه الأصار، كما يقول بعض العلمانيين اليوم والعياذ بالله، يعني جعلتم رمضان شهر مشقة وتعب وصوم وجوع، وعاوزين رمضان فرفشة يا جماعة، عاوزين نفرفش. يا أخي أنت عاقل؟ أنت عاقل؟ يعني كل الذي مر عليك منذ أن بدأت حياتك حتى اليوم ما سمعت عن عظمة رمضان وعظمة الشريعة وعظمة الصيام؟ ما سمعت أن المسلم يجب أن يحفظ سمعه وبصره في رمضان؟ وأنت تشاهد البرامج الكوميدية وترى النساء العرايا وترى هؤلاء البنات وتسمع الألفاظ الخارجة وتسمع النكات الساخرة وتسمع أشياء بذيئة، يا أخي كيف يصفو لك دينك؟ كيف يصفو لك دينك؟ وكيف ينقى لك يعني هذا الدين ويصبح صالحا أن يعلم لأبنائك وأهل بيتك؟ إلا إذا انقدت لله بالطاعة. انقد لله بالطاعة، قل يا رب سمعا وطاعة، كما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتكون مطيعا ملبيا لأوامر الله جل وعلا، مجتنبا لنواهيه سبحانه وتعالى. هو الانقياد الاستسلام له بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص أي البراءة من الشرك وأهله. تتبرأ من الشرك وتتبرأ من الكفر وتتبرأ من دعاء غير الله وتتبرأ من اللجوء لغير الله وتتبرأ من تعظيم غير الله سبحانه وتعالى ومن أهل الشرك. فلا يصح أنك تتبرأ من الشرك وتحب المشركين، تتبرأ من الشرك وفي قلبك مودة وألفة مع غير المسلمين، هذا بلا شك خطأ. فإن قال قائل يا شيخ طيب إحنا نعيش في بلد فيه غير مسلمين، فيه نصارى، نقول هنا نحن مأمورون بالبر والإحسان وليس الحب والمودة. البر والإحسان في المعاملة، في الجوار، في العمل، في الوظيفة، في وسائل المواصلات، في تقاسم الطعام والشراب، في تهنئتهم إذا يعني عندهم حالة زواج أو عندهم مولود، في تعزيتهم إذا مات لهم قريب، هذا من أمور الناس العامة التي نشترك جميعا فيها. لكن الحب والود يقتضي شيئا آخر، إذ يقتضي الرضا لما هم عليه من الدين، وما هم عليه من الدين يغضب رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك قال والبراءة من الشرك وأهله. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو على ثلاثة مراتب، أي ديننا الإسلام على ثلاثة مراتب أشار إليها في السابق ويعيدها الآن. قال الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. المرتبة الأولى قال فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت إن استطاع الإنسان إليه سبيلا. طيب يأتي المؤلف الآن يضبط معنا كل ركن بأدلته حتى نستطيع أن نحفظه ونعلمه لأبنائنا وأنفسنا. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إيه؟ لما يأتي اليوم واحد فنان أو مطرب أو مغني يطلع على التلفاز مش فاهم يعني إيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، أيوة لا إله إلا الله يعني ربنا، يعني ربنا اللي فوق في السماء ومحمد الرسول. لا 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 يا أخي، ده كلام جرايد، ده كلام أفلام ومسلسلات. لكن الدين شهادة أن لا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله، أي لا يعبد أحد إلا الله، فلا يتوجه لأحد بكل أنواع العبادة التي مرت علينا والتي سبق أن ذكرناها في الدرس السابق وذكرنا أدلتها، لا يتوجه لأحد من هذه العبادة إلا لله جل وعلا، فكل أنواع العبادة تصرف لله سبحانه وتعالى. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله كما سبق أن أشرت طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وسيأتي أيضا الكلام عنه في نص كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال المؤلف بعد أن ذكر هذا الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال ودليل الشهادة. لا بد أن تعرف أن كل ركن عليه دليل حتى تبينه لأهل بيتك ولنفسك ولأهلك ولناس من حولك، فيتعلمون معنى شهادة أن محمد رسول الله أو شهادة أن لا إله إلا الله. قال والدليل قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله جل وعلا يخبرنا أنه لا يوجد إله يستحق العبادة سواه. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، تأكيدا على أنه هو المتفرد بالعبادة سبحانه وتعالى، ومعناها لا معبود بحق إلا الله. طيب، قال المؤلف تفصيلا جميلا مهما، قال لا إله نافيا ما يعبد من دون الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. قال لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه، يعني لا يوجد أحد يقول والله أنا شريك مع الله في ملك السماوات، السماوات ملك لله وملك لي، لا يقول أحد أنا شريك لله جل وعلا في الأرض، فالأرض كما أن الله يملكها أنا أملكها، فأنا أستطيع أن أتحكم فيها. لا يوجد أحد أن يتحكم في الكواكب، ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يحاج ذلك المشرك الذي يقول، يعني عندما قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، لا يستطيع أن يجيبك ولا يستطيع أن يحرك الشمس ولا يستطيع أن يتحكم في الكواكب. إذن كما أنه جل وعلا ليس له شريك في ملكه، فهو أيضا ليس له شريك في عبادته سبحانه وتعالى. قال وتفسيرها، أي تفسير معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إذن هذا التفسير هو الذي يوضح معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كيف عرفنا من ذلك؟ إبراهيم قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، كل آلهتكم فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية، أي جعل كلمة التوحيد هي الدعوة الباقية والكلمة الباقية في، وجعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذه هي الكلمة الباقية في ذريته وعقبه وأهل بيته من بعده. قال تفسير أيضا، آية أخرى تفسر معنى شهادة أن لا إله إلا الله، قال وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه آية ظاهرة واضحة أن تواصي المسلمين وتواصي الناس الذين يدعون غير المسلمين أننا لا يمكن أن نعبد غير الله جل وعلا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، نتفق على اتفاق واضح وصريح، هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، ألا نعبد إلا الله، هذا الاتفاق، ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا ورفضوا وأبوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذن نحن موحدون ونقر بهذا التوحيد، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: ودليل شهادة أن محمد رسول الله، قال قوله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن أرسل الله لنا رسولا من أنفسنا عزيز عليه ما عنتنا، يعني يضيق عليه ويشق عليه أن يكون عندنا من العنة والمشقة في حياتنا، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو بالمؤمنين رؤوف رحيم بحالهم، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث للناس رحمة، فهو أرسل للناس كافة الرحمة. ثم بدأ يوضح معنى شهادة أن محمد رسول الله، كما سبق أن أشرنا: طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. أن تكون محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مجرد كلام، أن تشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم محمدا هو النبي والرسول ليس مجرد كلام وقصص وحكاوي، بل لا بد أن تصدقه فيما يخبر. كن كما كان أبو بكر الصديق مصدقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن تطيعه فيما يأمر صلى الله عليه وسلم. يا أخي، الواحد فينا لو أنه قال له إنسان: أبوك يا أخي تحب والدك؟ يقول: نعم. طيب كيف تحب والدك وكلما يأمرك والدك بأمر تهرب من أبيك وتنفر وتقول لا 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 سمعا ولا طاعة؟ إذن أنت كذاب، لأنك تدعي محبة ليس فيها تصديق وليس فيها طاعة. طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، فإذا نهاك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فانتهي عنه مباشرة. وسبق أن ذكرت لكم يا أبنائي ويا أحبابي كيف كان اجتناب الصحابة لكل ما ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمجرد أن ينهاهم الرسول يقولوا سمعنا وأطعنا. يقول أنس بن مالك: جاء أعرابي إلى النبي بزق فيه خمر، فقال: يا رسول الله، هذا خمر صنعته لك. والخمر كان أنفس وأغلى الأموال عند العرب، يعني العربي إذا أراد أن يكرم الضيوف يقدم لهم كؤوس الخمر ويقول: هذا خمر معتق وخمر نظيف ومحترم يعني، فهذا كان أنفس مال عند العرب. إذا بالنبي يقول له: أما علمت أنها حرمت؟ قال: والله يا رسول الله ما علمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها حرام إلى يوم القيامة. قال الأنس: ففتح الأعرابي الزقة وأراقه وسكبه تحت قدم النبي عليه الصلاة والسلام. ما أجمل سرعة امتثال الصحابة واجتناب ما نهى عنه وزجر. لما نادى المنادي في معركة خيبر أن لحوم الحمر الأهلية قد حرمت، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن لحوم الحمر الأهلية ونهى عن نكاح المتعة، مباشرة أكفئت القدور، كانت القدور فيها لحم حمير قد ذبح، أكفئت القدور وسكبت في الأرض. امتثال واجتناب ما نهى عنه وزجر. قال الرابعة: وألا يعبد الله إلا بما شرع. لا طريق لنا يا إخواني للجنة إلا من نفس الطريق الذي مضى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لن ننجو ولن نفوز ولن نفلح إلا إذا عبدنا الله مثل ما عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وكان يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. يا جماعة، أي طريق غير طريق رسول الله لن يوصلنا والله إلى الجنة، ولن ندخل به الجنة، لأننا اتبعنا طريقا وعبدنا الله بشريعة غير شريعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقف عند هذا القدر سائلا الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم صدق شهادة أن لا إله إلا الله وصدق اتباع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا وأن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، الحمد لله الذي أبقانا على الفطرة دين الحنيفية إبراهيم، الحمد لله الذي وفقنا إلى الصيام وإلى القيام وإلى تلاوة القرآن. اللهم كما بلغتنا رمضان فبلغنا ليلة القدر، واكتب لنا فيها وافر الأجر، واجعلنا من عبادك المخلصين. الآن وقت الأذان عندنا في جدة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.